الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وغل الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 74 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو المجلس 9 في قراءتنا لتفسير سورة المائدة. كنا قد وقفنا على الآية 64، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الاثنين 29 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الدكتور أحمد الهوار.
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوا الله عز وجل تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل كما وصفوا بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني وحدثنا حفص بن عمرو العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة قال قال ابن عباس المغلولة هي بخيلة. وقال علي بن أبي طالحة عن ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عند الله أمسك ما عنده تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
يعني تفسير ابن عباس كان هذه كناية عن البخل ولا يقصدون أن يد الله موثقة. نعم.
أحسن الله عليك. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحك وقوله وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وهذا الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال أكرمة إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربه أبو بكر الصديق. وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد سعيد وأكرمة عن ابن عباس قال قال رجل من اليهود قال له الشاس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله وقال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداهم.
هنا سؤال يعني قائل واحد فلماذا قال الله وقالت اليهود؟ لأن القائل واحد لكن الآخرين ما أنكروا عليه، فلما ما أنكروا عليه صارت المقولة مقولة لهم. فلو أن رجلا قال في دين الله شيئا ولم ينكر عليه أحد من أهل العلم فكأنه صار دينا متبع، ولهذا وجب التحذير من البدع والضلالات والخرافات والشركيات حتى لا تنسب إلى الدين. نعم.
أحسن الله عليك. بل يداهما بسلطتان ينفق كيف يشاء. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافترضوا واتفقوه فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهكذا وقع لهم فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثوقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس الآية. ثم قال تعالى بل يداه بسلطتان ينفق كيف يشاء أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا كما قال وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يد الله ملأ لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه
يعني لم ينتقص. نعم
صلى الله عليه. قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وقال يقول الله تعالى أنفق عليك. أخرجه في الصحيحين البخاري في التوحيد عن علي بن المديني ومسلم فيها عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق به. وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا أن يكون ما أتاك الله يا محمد من النعمة لقتها في حق أعدائك من اليهود وأشباههم فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغيانا وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء وكفرا أي تكذيبا كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة يعني أنه لا تجتمع قلوبهم بين العداوة وقعتهم بين فرقهم بعضهم في بعض دائما لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال الخصومات والجدال في الدين رواه ابن أبي حاتم. وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها وكلما أورموا أمورا يحاربونك بها بطلها الله ورد كيدهم عليهم وحاق مكرهم السيء بهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثيم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم إلى زلنا عنهم محذورا عن لهم المقصود.
الفعل الماضي اللي في الحديث لم يغض ما في يمين لأنه من غض يغض مثل عض يعض فالمضارع منه يغض والمجزوم منه لم يغض. نعم
أحسن الله عليك. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم قال ابن عباس غيره هو القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بين يديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك لاتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم فإن كتبهم ناطقة بتصديقه ولم يتبعه حتما لا محالة. وقوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لأكلوا من فوقهم يعني لأرسل السماء عليهم مدرارا ومن تحت أرجلهم يعني يخرج من الأرض بركاتها. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي. وكما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال بعضهم معناه لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني من غير كد ولا تعب ولا شقاء ولا عناء. وقال ابن جرير قال بعضهم معناه لو كان في الخير كما يقول القائل هو في الخير من قرنه إلى قدمه ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف.
أي معنى لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هو كناية عن كثرة البركات والخيرات فإن الأرض تتبارك والسماء تبارك إذا كان من بينهما مباركين. نعم
أحسن الله عليك. وقد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل حديث عن قامات عن صفان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد يا رسول الله يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله. ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا. فقال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند ذهاب العلم. قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة. فقال ثكلت قومك يا ابن أمي لبيد إن كنت لا أراك من أفقه رجل في المدينة. أو ليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ هكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع بإسناد نحوه وهذا إسناد صحيح. وقوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وكقوله عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فجعل أعلى مقامتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة وفوق ذلك رتبة السابقين كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة. وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس الضبي حدثنا عاصم بن عدي حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تفرقت أمة موسى على 71 ملة 70 منها في النار واحدة في الجنة وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة كل واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعات الجماعات. قال يعقوب بن يزيد كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا في القرآن قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. لقوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وتلا أيضا قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا السياق وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروية من طرق عديدة وقد ذكرنا في موضع آخر ولله الحمد والمنة.
طبعا حديث افتراق الأمم ثابت في مجموع الطرق. ومعنى الجماعات الجماعات يعني الزموا الجماعة الجماعة لجماعتان جماعة دينية وهو ما كان عليه سلف الأمة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وجماعة دنيوية وهو الحاكم وبذلك تستقيم أمور الدين وأمور الدنيا. وبقدر التفريط في أحد الجماعتين يحصل التفريط في أمور الدين وفي أمور الدنيا. وهذه لفتة جميلة من ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. يقول لم يذكر الله أن فيهم سابقون ذكر فيهم مرتبتين مرتبة الفاسقين وهو بمنزلة الظالمين في هذه الأمة ومرتبة الأمة المقتصدة وهي بمرتبة الأمة المقتصدة في هذه الأمة. فأين السابقون منهم؟ فكأنه يشير أن السابقين من اختصاص هذه الأمة. ومن تأمل في أحوال السابقين من السلف الصالحين ثم قارن ذلك بما كان عليه سلف المؤمنين بموسى أو سلف المؤمنين بعيسى يجد البون الشاسع بينهم. ومن هنا تدرك أنهم فعلا ما وصلوا إلى درجة السابقين. نعم.
أحسن الله عليك. يا أيها الرسول بلغ ما منزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمرا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ابن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم من حدثك أن محمد كتب شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب والله. يقول يا أيها والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ألا هكذا رواه هاهنا مختصر وقد أخرجه في موضع من صحيحه مطول. وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها. وفي الصحيحين عنها رضي أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنا عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن ناسا يأتونا فيخبروننا أن عندكم شيء لم يبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول وسلم وأنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيد.
طبعا كونه سوداء في بيضاء يعني خطا في صحيفة بيضاء مكتوبا مسطورا بحبر في صحيفة بيضاء ما أعطانا رسول الله، لأن الدين واضح للجميع. نعم
أحسن الله. وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم من شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم وألا يقتل مسلم بكافر.
طبعا هذه الصحيفة ما كانت خاصة بابن أبي علي، ولذلك يبقى كلام ابن عباس على العموم، يعني هذه الصحيفة إنما كان مكتوبا عند علي وعند غير علي. نعم
أحسن الله عليك. وقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم، وقد شهدت له أمته بإبلاغ رسالة وأداء الأمانة واستنطاقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000 كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت،
يعني يفعل هكذا يقول اللهم هل بلغت، أي علي لهم، فيقولون نعم. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير أن الذين شهدوا 40,000، قد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن الذين شهدوا حجة الوداع يقربون من 100,000. نعم
أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم عادها مرارا ثم رفع أصبعه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت مرارا. قال يقول ابن عباس والله إنها لوصية إلى ربي عز وجل. ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه. وقوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا قبيصة بن عقبة ابن عقبة حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال يا رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ورواه ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به. وقوله والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك ونصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم، فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرص كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا يحيى قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي على جنبها قالت ففعلت، فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك. فقال ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله. قال فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه، أخرجه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به. وفي لفظ سهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة، يعني على إثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة 32 في سنة 2 منها.
طبعا كان المنتشر من الأخبار أن اليهود يسعون لاغتياله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا مشهور من غدر اليهود. نعم.
وهكذا قال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر بن عبد الله الجهضمي كلاهما عن مسلم بن إبراهيم به. ثم قال وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق مسلم بن إبراهيم به. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهكذا رواه سعيد بن منصور عن حارث بن أبي عبيد بن عن الحارث بن عبيد بن عبيد أبي قدامة الإيادي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به. ثم قال الترمذي وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية ولم يذكر عائشة. قلت هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية وابن مردوية من طريق وهيب كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق المرسلا. وقد روى هذا مرسلا عن سعيد بن جبير وعم ومحمد بن كعب القرظي رواهما ابن جرير والربيع بن أنس رواه ابن مردوية. ثم قال حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن رشدين المصري حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي حدثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت والله يعصمك من الناس فترك الحرس. حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا حمد بن محمد بن حمد بن حمد أبو النصر الكاذب.
باب الفائدة ما يعرفون كلمة حمد ما يعرفون حمد
حمد
لأن العرب في النادر لا يسمون بالأفعال. حمد فعل عرفت فلا يسمون بالأفعال. وإذا أرادوا أن يسموا بالفعل يعدلونه إلى اسم مثل عمر وعمر معدول من اسم عرفت؟
نعم.
فتقول حمد حمد بن محمد.
حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبو النصر الكاتب البغدادي حدثنا
كردوس بن محمد الواسط
حدثنا كردوس بن محمد الواسطي حدثنا معل بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه. فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. حدثنا علي بن أبي حامد المديني.
وهذا غريب. لماذا غريب؟ من يعرف؟ لأن العباس ما جاء إلى المدينة إلا بعد فتح مكة وهذه الآية نزلت قبل فتح مكة. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا علي بن أبي حامد المديني حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن المفضل ابن إبراهيم الأشعري حدثنا أبي حدثنا محمد بن عويس بن عمار حدثنا أبي قال سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب بعث أبو طالب معه من يكلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس. فذهب ليبعث معه فقال يا عمي إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث. وهذا حديث غريب فيه نكارة فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية. ثم قال
طبعا كون أبو طالب كان يحرس النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يعني وإن كان وروده مع هذا الآية فيها نظر لكن هو واقع. فكان أبو طالب يجعل مع النبي عليه الصلاة والسلام دائما من يحرسه خشية من غيلة قريش. فإن قريشا في آخر أيام الدعوة استحلوا دم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يريدون اغتياله بأي طريقة. نعم
أحسن الله عليك. ثم قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر عن كلمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقال فأرد عمه أن يرسل معه من يحرسه فقال إن الله قد عصمني من الجن والإنس. رواه الطبراني ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني عن أبي كريب به. وهذا أيضا حديث غريب وصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم. ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصنديدها وحسادها ومعاندها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضاء ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله له ما يخلق الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة. فصانوا في ابتداء رسالة عمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية. ولو كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينهم وبينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابه واحترمه، فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذن يسيرا. ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها منعه من الأحمر والأسود، وكلما هم أحد من المشركين وهم مفتن بسوء كاده الله ورد كيده عليه كما كاد اليهود بالسحر، فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لكل داء.
دواء لذلك الداء،
دواء لذلك الداء،
دواء
دواء لذلك الداء. ولما سماه اليهود في ذراع تلك الشاة بخبر علمه الله به وحماه منه، ولهذا أشباه كثيرة جدا يقول ذكرها. من ذلك ما ذكر المفسرون عند هذه الآية الكريمة. قال أبو جعفر بن جرير حدثنا الحارث وحدثنا عبد العزيز حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وغيره، وقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار الله أصحابه شجرة ضليلة فيقر تحتها، فأتاه عربي فاختلط سيفه، ثم قال مني منعكم مني؟ فقال الله عز وجل فرعدت يد العربي وسقط السيف منه وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات الرقاع على نفل فمينها هو جالس على رأس بئر إذ قد دل رجليه، فقال غورث بن الحارث من بني النجار لأقتلن محمد، فقال وأصحابه كيف تقتله؟ قال أقول له أعطني سيفك فإذا أعطني قتلته به. قال فأتاه قال يا محمد أعطني سيفك أشيمه، فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بينك وبين ما تريد، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذا حديث غريب جدا غريب من هذا الوجه، وقصة غورة بن الحارث مشهورة في الصحيح. وقال أبو بكر بن أرجوة حدثنا أبو عمرو بن أحمد محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا آدم حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كنا إذا صبحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها، فينزل تحتها فنزل ذات يوم تحت شجرة معلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه فقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك ضع السيف، فوضعه، فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وكذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق بن إبراهيم عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمي سمعت جعدة هو ابن خالد بن الصمة الجشمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ على بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك. قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه. وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي
يعني أن إشارته إلى بطن رجل والسمن بطنه فيه دلالة على كراهة السمن، وأن الإنسان لا ينبغي أن يأكل كثيرا حتى يسمن ويصبح ذا بطنة. نعم، والحديث صحيح. نعم،
أحسن الله عليك. فقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى قل يا محمد يا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها، ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم، وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره. فلا تأس على القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا يهين لأكيدنك ذلك منهم. ثم قال إن الذين آمنوا هم المسلمون والذين هدوا هم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرافع والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قال هم مجاهد وعنهم من اليهود المجوس.
ولا يهيدنك ذلك منهم أي لا يجعل كذلك تهاودهم وتمائلهم وتصالحهم. هذا معنى من معاني هذا يهيد. نعم
صلى الله عليك. وقال سعيد بن جبير من اليهود والنصارى على الحسن والحكم إنهم كالمجوس. وقال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. وقال وهو ابن منبه هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا. وقال ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون هم قوم مما يلي العراق وهم بكوثاء وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل غير ذلك. وأما النصارى فمعروفون هم حاملة الإنجيل والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء ويوم الدين وعمل صالحا وصالحا ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين فمن تصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا ما تركوا وراء ظهورهم ولهم يحزنون. وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا لهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم الله بصير بما يعملون. يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا أراءهم وأهواءهم وقدموا على الشرائع فما وافقهم منها قبلوا وما خالفهم ردوا. ولهذا قال تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا أن لا تكون فتنة أي وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه ثم تاب الله عليهم أي مما كانوا فيه ثم عموا بعد ذلك وصموا كثير منهم الله بصير بما يعملون أي مطلع عليهم وعليم بما يستحق الهداية وما يستحق الغواية منهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يقول تعالى حاكم تكفير فرق النصارى من الملكية والعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله تعالى الله عن قوله متنزه وتقدس علمه كبيرا. وهذا وقد تقدم لهم أن المسيح عبد الله ورسوله وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهدي قال إني عبد الله ولم يقل أنا الله ولا ابن الله بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى أن قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذا قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربي وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنهم من يشرك بالله فيعبدوا معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أي فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنا في ضلال من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة. وتقدم في أول سورة النساء عند قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أحد فيزيد ابن باب نوس عن عائشة الدواوين ثلاثة فذكر منهم ديوان لا يغفر الله وهو الشرك بالله. قال الله تعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والحديث مسلم أحمد. ولهذا قال تعالى إخبارنا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين الهسنجاني حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم
الهسنجاني في أصله حسن جاني لكن العجم ما يستطيعوا النطق الحاء فيقولون حسن، مثل محمد محمد.
أحسن الله عليك. نعم.
أحمد أحمد.
نعم. أحسن الله عليك. حدثني الفضل وحدثني أبو صخر في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال هو قول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله فجعل الله ثالث ثلاثة. وهذا قول غريب في تفسير أهل الآية أن المراد بذلك طائفة اليهود والنصارى، والصحيح أنها نزلت في النصارى خاصة. قاله مجاهد غير واحد لما اختلفوا في ذلك، فقيل المراد بذلك إكفارهم في قولهم بالأقانيم ثلاثة، وهو أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الإبن. تعالى الله قال معلوم كبير. قال ابن جرير وغيره الطوائف الثلاثة من المالكية والعقبية والنصرية تقول بهذه الأقانيم، ومختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا مرة بسيط، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن ثلاثة كافرة. وقال السدي وغيره نزلت في جعل المسيح وأمه إلهين من مع الله فجعلوا الله ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي وهي قوله تعالى في آخر السورة قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله قال سبحانك لا، وهذا قوله الأظهر والله أعلم. قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد أي ليس متعددا بل هو وحده ولا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا له ومتهددا إن لم ينتهوا عما يقولون أي من هذا الافتراء والكذب لا يستنى الذين كفروا منهم عذاب أليم أي في الآخرة من الأغلال والأنكار. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك، دعوهم إلى التوبة والمغفرة فكل من تاب إليه تاب عليه.
طبعا اليهود والنصارى يعني افترقوا إلى فرق كثيرة وصلت إلى 72، لكن الذي يعني يرجعون إليه هي ثلاثة فرق: الملكية واليعقوبية والنصرانية، مثل اليهود أيضا كذلك، ومثل المسلمون أيضا اختلفوا إلى 73 فرق، لكن مرجع لهذه الفرق كلها أهل السنة المحضة الخالصة الناجية. ثم خمسة أصول، كل فرقة ترجع إلى أحد هذه الأصول الخمس. الأول الذين لا يرون السمع والطاعة للحاكم إذا جار، الثاني الذين يتكلمون ويطعنون في الصحابة، الثالث الذين لا يؤمنون بالقدر على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، والرابع الذين لا يرون الإيمان قولا وعملا، مرجع، الخامس الذين يقدمون العقل على النقل أو الذوق على النقل. ويمثلهم من حيث الاسم فرق كثيرة، فمثلا يقدم على النقل العقل المعتزلة الجهمية الأشاعرة الماتريدية، الذين يقدمون على النقل الذوق الصوفية ونحوهم من أصحاب الروحانيين وغيرهم وهكذا.
وقوله تعالى من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله أم صديقة أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا على مقاماتها فدل على أنها ليست بنبية كما زعم ابن حزم غيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة موسى ونبوة أم عيسى استدلالا بينهم بخطاب الملائكة لسارة مريم وبقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وهذا معنى النبوة الذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك.
يعني ما خرق الإجماع إلا ابن حزم، وابن حزم مشى على طريقة استدلالية خاطئة خالف فيها السلف، وهو أنه ظن أن كل من خاطبه الملائكة فيلزم أن يكون نبيا. إذا كان الأمر كذلك، طيب الله خاطب شيطان، هل يلزم من هذا أن يكون نبيا؟ هذا كلام ما يستقيم، وهذا يدلك على سفاهة هذا القول وضعف هذا القول. نعم.
صلى الله عليه. وقوله تعالى كان يأكل الطعام أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروج منهما فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم لعين الله المتتبعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات أي نوضحها ونظهرها ثم انظر أن يؤفكون أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون بأي قول يتمسكون ولا أي مذهب من الضلال يذهبون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية. فقال تعالى قل أي محمد هؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم ودخل في ذلك النصارى وغيرهم.
قلنا يعني سبقا نبهنا على هذا أن كلمة قل اللي ينبغي أن يكون التقدير بعده قل أي نبينا أي رسولنا ولا لا ينبغي أن نقول قل يا محمد لأن الله ما خاطب نبيه باسمه في القرآن خاطبه بوصفه يا أيها النبي يا أيها الرسول. نعم
أحسن الله فيك. ودخل
في ذلك النصارى وغيره
ودخل في ذلك النصارى وغيرهم أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا أي لا يقدر على دفع ضر إليكم ولا إيجاد نفع إليكم والله هو السميع العليم. أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء فلما عدلتم عنه لا عبادة لمادة لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضر ولا نفع ولا نفع لغيره ولا لنفسه. ثم قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تجاوز الحد في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم وشيوخ الضلال الذين قد سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الحسن عن ربيع بن أنس قال وقد كان قائم قام عليهم فأخذ الكتاب والسنة زمانا فأثر الشيطان فقال إنما تركت أثرا وأمرا قد عمي إلى قبلك فلا تحمد عليه ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادعو إليه وأجبر الناس عليه. ففعل ذلك ثم ذكر بعد فعله زمانا فأراد أن يتوب فخلع سلطانه وملكه وأراد أن فخلع سلطانه
هو الربيع بن أنس يقول قد كان قائم قام عليهم وهو ملك من ملوكهم قال الشيطان وسوس له أنك إذا صرت على طريقة من سبقك فما رح تذكر فابتدع لهم بدعة وهو الملك المعروف ببطرس جورج بطرس أو كذا فلما فعل ذلك ندم بعد سنين وتبين له أن هذا الذي قاله وعلمه يا أحبار السوء ضلاله فرجع إلى التوحيد وخلع من ملكه وهو رجع وذلك ما قبلوا ذلك منه. نعم
أحسن الله عليك. فخلع سلطانه وملكه وأراد أن يتعبد فلبث في عبادة أياما فأتي فقيل له لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك فعسى أن يتاب عليك ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا دنياهم على الضلالة فكيف لك بهداهم فلا تبت لك أبدا. ففي سمعنا وفي أشباه هذه الآية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
يعني ضلوا من قبل أي من قبل أن يترأس وأضلوا أي أضلوا الناس بعد الترأس وظلوا عن سواء السبيل أي بعد بدعتهم وضلالتهم وإضلالهم ظلوا عن طريق التوبة هكذا تكون تفسير هذه الآية. ولذلك المبتدع قل ما يتوب دعاة البدعة لا يتوبون. من الذي يتوب؟ عوام المبتدع. أما دعاة المبتدعة أندر من النادر أن يتوب ولهذا جاء الحديث إن الله حجر التوبة على صاحب بدعة أو عن صاحب بدعة والحديث صحاح الشيخ الألباني. نعم
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ولبس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه صلى الله عليه وسلم على لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال العفي عن ابن عباس اللعن في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدون وفي زمانهم فقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون أي كانوا لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه فقال لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن بذيمة عن ابي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا فجلسوهم في مجالسهم قال يزيد وأحسبهم وقال وأسواقهم وأكلهم وشاربهم فضرب الله على قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بذيمة به. وقال الترمذي حسن غريب ثم رواه هو ابن ماجه عن بدار عن ابن مهدي عن سفيان عن ابن مهدي عن سفيان عن علي بن بذيمة عن ابي عبيدة المرسلة. وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيل حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بليمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله هذا ما تصنع فقال لا يحل لك ثم يقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشربه وقعده. فلما فعل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسق. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرن على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قصرا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عامر بن مرة عن سالم الأخطس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على ذنب نهاه عنه تعذيرا فإذا كان من الغادي لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكله وخليطه وشريكه في حديث هارون وشريبه. ثم اتفقا في المتن فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم فذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على يد المسيء ولتأطرون على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم
أو ليلعنكم
كما لعنهم. والسياق لأبي سعيد كذا قال في رواية هذا الحديث. وقد رواه أبو داود أيضا من عن خلف بن هشام عن أبي شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم وهو بن عجلان الأخطس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم قال أبو داود كذا رواه خالد عن العلاء بن عمرو بن مرة به ورواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأخطس عن أبي عبيدة عن عبد الله. وقال شيخ الحافظ أبو الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. والأحاديث من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جابر عند قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار.
طبعا هذه الأحاديث بمجموع طرقها صحيح لكن كيف يفهمها طلاب العلم؟ لا يجوز أن نفهمها كما تفهمها الخوارج وهو أن هذه الأحاديث حتى تمشي على الحاكم مثلا فيقول نخرج عليه بالسيف. لا هذا فهم سقيم لأن المقصود أن الإنسان لا يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فلا يجوز أن تطيع الحاكم في المنكر تكون أكيله وشريبه تحت حجة السمع والطاعة أو تزين له الباطل تحت حجة السمع والطاعة أو تجمل له أو تجد له مخارج على الباطل. هذا المقصود بالحديث. وأما كيف تأمره بالمعروف هذا سرا ولا تجهر للناس. وأما هذا الحديث تأخذن على يد الظالم وتأطرن الحق أطرا هذا المقصود به المخاطب به من له الولاية من له حكم؟ أنت في بيتك، أنت في شركتك، أنت في مسؤوليتك، الأمير في إمرته، الوزير في وزارته، الحاكم في حكمه. نعم،
أحسن الله عليك.
ولنذكر والحديث في الأمر بالمعروف
ونهى عن المنكر كثيرة جدا، ونذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جابر عند قوله لولا نهاهم الربانيون والأحبار، ولهذا لولا نهاهم الربانيون والأحبار، وسيأتي عند قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني. فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي أنبأنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشعري عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، ولا يشركن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به، وقال: هذا حديث حسن. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه حدثنا أبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عامر بن عثمان عن عاصم بن عمرو بن عثمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم تفرد به عاصم. هذا مجهول. وفي الصحيح من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير حدثنا سيف هو ابن أبي سليمان سمعت عدي بن عدي
الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عمير رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم، وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة الخاصة والعامة. ثم رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج عن عبد الله بن مبارك عن سيف بن أبي سليمان عن عدي بن عدي الكندي حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين.
هذا الحديث حسن، وهو يفسر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالقدرة وبالطريقة المناسبة. نعم،
أحسن الله عليك. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر حدثنا المغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن عرسي عن ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطية في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. تفرد به أبو داود. ثم رواه عن أحمد بن يونس عن أبي شهاب عن مغيرة بن زياد عن عدي بن عدي مرسلا.
والإنكار قد يكون في القلب وقد يكون باللسان وبالقلب لمن استضعف، وباللسان للعلماء والعامة الذين عندهم نوع علم، وباليد لمن له نوع ولاية. نعم،
أحسن الله عليك. وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة هذا لفظ عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وقال ابن ماجه: حدثنا
هذا دليل على عظيم رحمة الله، أنه لا يعذب الناس عذاب عام حتى يعذرهم ويعذرهم فيصل. يعني لو قال: لماذا الآن الكفار كلهم لا يهلكون مرة واحدة؟ نقول: إن باب الإعذار، الله يعذرهم. ربما أن الدين ما وصلهم كاملا، ربما أنهم يتوبون، ربما وربما. نعم،
صلى الله عليه. وقال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن موسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان
علي بن زيد بن جدعان
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه؟ قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وفي حديث سويد عن محمد بن جمادة عن عطية عن أبي سعيد قال ابن جحادة
نعم، مكتوب غلط. أنا نعم، عن أبي سعيد قال ابن جحادة
عن أبي سعيد قال ابن جحادة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. ورواه أبو داود الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه.
حديث حسن لكن عنده ما هو من وراه، ما هو في وسائل التواصل، عند سلطان جائر. تروح له إذا قدرت تأمره وتنهاه بالمعروف فيما بينك وبينه، فإن أخذك وقتلك فأنت الشهيد، أنت تريد الشهادة، هذا الطريق. نعم
أحسن الله. وقال ابن ماجه حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي جهد أفضل؟ فسكت عنه، فلما رمى الجمرة الثانية جسد وسكت عنه، فلما رمى الجمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال إن السائل قال أنا رسول الله، قال كلمة حق تقال عندي في سلطان جائر تفرد به. وقال ابن ماجه حدثنا أبو كريم حدثنا عبد الله بن نمير أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي بختري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله فيه وقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا وكذا؟ فيقول خشية الناس، فيقول فإياك كنت أحق أن تخشى. تفرد به. وقال أيضا حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يسأل عبد يوم القيامة حتى يقول فيم حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا قال الله عبد حجته قال يا رب رجوتك وفرقت الناس. تفرد به أيضا ابن ماجه وإسناده لا بأس به.
أحسنت. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
أحسن الله عليك.
بسم الله.
أحسن الله. بسم الله. وقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن عاصم عن محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار عن عمرو بن عاصم به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب.
هذا الحديث حسن صحيح كما قال الترمذي. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذل المسلم نفسه فمن باب أولى أنه منهي عن أن يذل المسلمين ويفعل فعلا يتسبب في مذلة المسلمين. نعم
أحسن الله عليك. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا نايت بن حميد حدثنا أبو معبد حفص بن غيلان أبو عيني عن مكحول عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله ما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم، الفاحشة في كباركم، والعلم في رذالكم. قال زيد
الرذال جمع رذل، والرجل الرذيل هو الذي يعني لا يعرف له نسب ولا يعني حسب. نعم
أحسن الله. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالكم إذا كان العلم في الفساق.
تفسير مقبول من الراوي. نعم.
تفرد به ابن ماجه وسيأتي في حديث أبي ثعلبة عند قوله ولا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، شاهد لهذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. وقوله لبس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالات المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال الله أن سخط الله عليهم وفسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم أنهم في العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلمة بن علي عن الأعمش بإسناد ذكره قال يا معشر المسلمين إياكم الزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة، فأما الذي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر، وأما الذي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هكذا ذكره ابن أبي حاتم. وقد روى ابن مردويه من طريق هشام بن عمار عن مسلمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر وساقه، أيضا من طريق سعيد بن عفيل عن مسلمة عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم. وقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله ورسوله القرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطل ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات الله لآيات وحيه وتنزيله. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يسفرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكى حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وهي قصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي: فهاجر النجاشي فمات بالطريق. وهذا من أفراد السدي، فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مات، وأخبر به أصحابه وأخبر أنه مات بأرض الحبشة. ثم اختلف في عدة هذا الوفد، فقيل 12، سبعة قساوسة وخمسة رهابين، وقيل بالعكس، وقيل 50، وقيل 60، وقيل 70 رجلا، فالله أعلم. وقال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قادم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم، فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة، سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. فقوله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين
آمنوا. استغرابه لتفسير علي بن أبي طلحة لابن عباس في نظري ليس في محل، لأن الآية ربما تنزل على واقعة قد سبق، فما يوجد أي مانع. يعني لما يقول: تجدن أشد الناس عداوة للذين، ثم يقول بعد ذلك: وأقربهم مودة للذين آمنوا قال النصارى، هو كأنه حكاية حال وقعت، ما في أي إشكالية في هذا يعني في نظري والله أعلم. ورواية علي بن طلحة بن عباس لا ينزل عن درجة الحسن، بخلاف رواية السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، فإن روايته عن ابن عباس ضعيفة، وهو في نفسه إمام من أئمة التفسير ولا ريب. نعم.
فقوله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط الناس وتنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسموه وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعين الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال الحافظ أبو بكر بن مردوي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن محمد بن السري، حدثنا محمد بن علي بن حبيب بن الرقي، حدثنا علي بن سعيد العلاف، حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله. ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اليشكري: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي، حدثنا فارج بن عبيد، حدثنا عبد بن العوام عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله. وهذا حديث غريب جدا. وقوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا.
طبعا نحن اتفقنا أن ابن كثير إذا قال غريب جدا يعني ضعيف، إذا قال غريب جدا يعني ضعيف. نعم.
أحسن الله عليك. أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله وفيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانيهم في كتابهم من ضربك على خدك الأيمن في أدلة وخدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملتهم ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أي يوجد فيهم قسيسون وهم خطباء وهم علماء وهم واحدهم قسيس وقس أيضا وقد يجمع على قسوس والرهبان جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف كراكب وركبان وفارس وفرسان وقال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدا وجمعه رهابين مثل قربان وقرابين وجذان وجراذين وقد يجمع على رهابينه ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحد قول الشاعر لو عاينت رهبان دين في القلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل وقال الحافظ أبو بكر البزار وحدثنا بشر بن آدم حدثنا نصير بن أبي الأشعث حدثنا السلط الدهان عن حمية بن رئاب قال سألت سلمان عن قول الله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا قال دع القسيسين في البيع والخرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا وكذا رواه ابن مردوية من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن نصير بن زياد الطائي عن صد الدهان عن حميد بن رئاب عن سلمان به
وقال ضعيف لا يثبت نعم
أحسن عليك وقال ابن أبي حاتم من ذكره أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا نصير بن زياد الطائي حدثنا صد الدهان عن حميد بن رئاب قال سمعت سلمان وسئل عن قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان قالهم الرهبان الذين في الصوامع والخراب فدعوهم فيها قال سلمان وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين فأقرأني ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا فقالوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق والاتباع واتباعه والإنصاف فقالوا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول جرعوا أنهم تفيضون الدم مما عرفوا من الحق مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به
ولهذا تجد لو عملنا إحصائية منذ بزوغ فجر الإسلام إلى يومنا هذا لوجدنا الذين أسلموا من الأحبار والرهبان نسبة كبيرة جدا بالنسبة إلى الذين أسلموا من علماء أهل اليهود فالذين أسلموا من علماء اليهود أندر من النادر تكاد تجد في كل قرن 100 سنة يمكن 1 أو 2 لكن علماء اليهود النصارى وأحبار النصارى ورهبان النصارى كثير منهم يسلمون بالعشرات في كل قرن نعم
السلام عليكم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن عمر بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وروى ابن أبي حاتم وابن مردوية والحاكم في مستدركه من طريق سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله فاكتبنا مع الشاهدين أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهم الشاهدون يشهدون نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغوا للرسل لأنهم قد بلغوا ثم قال الحاكم صحيح الإسناد والمخرج وقال الطبراني حدثنا أبو شبيل عبد الله عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد حدثنا العباس بن الفضل عن عبد الجبار بن نافع الضبي عن قتادة وجعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع قال إنهم كانوا نواتين يعني ملاحين قادموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن آمنوا وفاضت عيونهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم فقالوا لن ننتقل عن ديننا فأنزل الله ذلك من قولهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين إلى قبله لا نبتغي الجاهلين ولهذا قال تعالى هاهنا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزلون وذلك جزاء المحسنين أي في اتباعهم الحق من قيادهم لو حيث كان وأين كان ومع من كان ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا بها وخالفوا هؤلاء أصحاب الجحيم أي هم أهلها الداخلون فيها.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة وصلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.